السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله أمناء وحي رب العالمين. وعجل فرجهم. الكلام كان في تبعية يعني في كشف الملاك لمعالجة محذور انعدام الأمر، وكشف الملاك في نفسه مبحث مهم، طبعا هذا بناء على انعدام الأمر، وإلا الترتب هو معالجة لمحذور انعدام الأمر، ولكن بغض النظر عن الترتب فهل كشف الملاك معالج أم ليس معالج مر البحث، لكن هو في نفسه مبحث مهم كشف الملاك. وبالتالي من أحد الطرق المهمة في كشف الملاك عند الأعلام عدم تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في الحجية، وإن كانت لها تبعية في الوجود التكويني. الوجود التكويني باعتبار أن اللفظ الصادر لابد من وصول تكوينا كي بالتالي تصل الدلالة المطابقية وتصل الدلالة الالتزامية. فمر أنه جماعة الأعلام يبنون على تبعية الدلالة الالتزامية وجودا تكوينيا واعتباريا حتى في الحجية إلا ما استثني. الأصل لديهم تبعية الدلالة، تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية إلا ما استثني، إلا ما استثني، ما استثني فيما إذا كانت الدلالة المطابقية انحلالية استغراقية ما شبه ذلك، استغراقي أو عموم مجموعي أو ما شبه ذلك، مثل أنه العموم أكرم 10 من الفقراء، وأتى دليل قال يكفيك أن تكرم أو لا يجب عليك إكرام 2 من العشرة، العموم يبقى، يعني سقوط بعض الدلالة المطابقية لا يسقط الدلالة الالتزامية، أو إذا كان عموم استغراقي على الكلام الكلام. أما إذا لم يكن عموم استغراقي وليس عموم، طبعا فيما نحن في عموم استغراقي بعد يعني ربما أو بدلي، فبالتالي إذا سقط مع الانحلال لا تسقط الدلالة الالتزامية. المقصود الآن سنعود ونحرر هذا البحث تفصيلا أكثر، مهم هو على أي حال، ومن بحوث علم البلاغة مرتبط بعلم البيان، إلا أنه هذه القاعدة مرتبطة بقاعدة أكبر منها، وهي أن الحجج المتلازمة، الحجج المتلازمة هل هي تتبع بعضها البعض في الوجود التكويني والاعتباري معا أو فقط خصوص الوجود التكويني، من البحوث المثمرة لدي القاعدة الأكبر مر بنا أمس قضية حجية الخبر. حجية الخبر، فإن هناك خلط كما مر بنا أمس بين الوصول التكويني والوصول الاعتباري. الوصول التكويني أو اعتبار الوصول، نعتبره الوصول الاعتباري أو اعتبار الوصول، ففرق بين الوصول التكويني وبين ماذا؟ وبين الاعتبار هذا الوصول التكويني. الخلط بينهما حساس ومسيس، مثل ما مر بنا أنه ربما في جملة من أبحاث خبر الواحد يعني الجو السائد الذين يبنون على أن الأصل في حجية الخبر الطريق عندهم، عندهم أن عدم اعتبار الطريق ينعدم وصول الخبر لدينا، وحانه هذا يعني غفلة كبيرة جدا. لما؟ لأن الاعتبار في الأصل موضوعه ماذا؟ الاعتبار في الأصل، الاعتبار في الأصل موضوعه الوصول التكويني. إذا فرض عدم وصول تكويني الاعتبار يكون محمول على أي شيء، محمول على أي شيء. فالوصول التكويني إلى أقوال المعصومين، الوصول أو لأقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الوصول التكويني، الوصول التكويني لا صلة له باعتبار الطريق أبدا لأسباب التكوينية الخاصة، سواء كان رواه الثقات أو رواه غير الثقات. وربما يروي الثقات في موارد عديدة لكنهم مثلا لا يضبطون الألفاظ أو يصبح عندهم سهو أو يصبح أو 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 شيء. ورب خبر ضعيف، ضعيف بل مرسل، لكنه وصل تكوينا لنا. هذا الخبر المرسل الذي وصل تكوينا لنا هو أضبط، وفي متن الواقع هو تمام كلام المعصوم. الآن فرق بين أن نحرز أن هذا مطابق أو ليس مطابق، نحرز يعني بنحو الاطمئنان، هذا بحث آخر. لكن الوصول التكويني أبدا ليس مرهون ولا معلق على ماذا؟ على اعتبار الطريق، وثاقة الرواة أبدا. أي وثاقة الرواة لأجل أن نطمئن أو لأجل ما شابه ذلك. أما أصل الوصول التكويني لا صلة له بوثاقة الرواة أو بعدم أو ضعف الرواة، أبدا ليس له صلة. كم من مرسل، خبر مرسل متنا أضبط من الخبر المسند الصحيح، وصول تكوينك وصول تكوينها. مرارا ربما ناقشت هذا المطلب أن أستاذ نسيم محمد الروحاني رحمة الله عليه في جلسة استفتاء كثيرا ما يعتني بالفقه الضبي دائما، فسألت أنه هل اعتناء لأنه يعتبر حجية كذا فلان، مو من باب الحجية أو التأييد بل التأييد والاعتراض، لكن يقول شاهدت أن متون الفقه الرضوي عبارة عن توليف لطوائف الروايات، يعني خلاصة طوائف الروايات تجدها في وين؟ في الفقه الرضوي، مع أن هذا الفقه الرضوي نسخته حتى منقطعة الاتصال معروف يعني حال هذا الكتاب، لكن بالمطابقة متونه إلى ما ذكره الصدوق عن أبيه في رسالته الفقهية لهي الشرائع وكذا، نعم علم مطابقة هذا الكتاب كذا. المقصود فإذا لا إرسال الخبر، لا إسناد الخبر، لا وثاقة الخبر، لا ضعف الخبر، الوصول التكويني لأسباب تكوينية أخرى. نعم الآن كون الرواة ثقات وعلماء وفقهاء وكذا من المؤثرات تكوينا أيضا، هذا ما ننكره، لكنه حصرا بها لا أبدا مو هكذا، بل الوصول التكويني يختلف عن إحراز الاعتبار أو إحراز الوصول، إحراز الشرعي أو الاعتباري. إذا كان الحال كذلك فعين هذا الوصول التكويني له قيمته كمادة خام، غير آثار الخبر الضعيف وما شابه ذلك المتفق عليها بين الأصوليين والأخباريين. غير هذا حرمة الرد، حرمة الرد مرت بنا مرارا، حرمة الرد يعني قيمة تصورية موجودة للخبر الضعيف. القيمة التصورية هي كما يقول الفلاسفة والمناطقة، القيمة التصورية هي التي تولد التصديق، ولا التصديق ما يأتي من فراغه. فبالتالي إذا الأخبار وصولها التكويني نفسه هو يعني الحفاظ على التراث بالإيصال التكويني أعظم من قضية أنا أوثق الطرق أو أنقح الطرق موثقة وغير موثقة. نفس الحرص التكويني على لملمة وجمع، شبيه مثلا منهج التحريات الجنائية. منهج التحريات الجنائية ماذا؟ ما تعتمد على الميزان القضائي فقط، التحريات الجنائية تعتمد على ماذا؟ على لملمة أسباب تكوينية تتراكم توصل إلى العلم التكويني. سبب تكويني يوصل إلى سبب تكويني، لا ربط لها بقضية الاعتبار القانوني الظني. منهج التحريات الجنائية هي هذا، منهج أقضية وقضاء عجيب، أقضية وقضاء أمير المؤمنين عليه السلام هو ماذا؟ إن أمير المؤمنين لا يسلك فقط الطريق الاعتباري الظني في القضاء، البينة واليمين وما شابه ذلك. كثيرا ما أمير المؤمنين بتوسط العلوم التي لديه يعني ينقب عن أسباب تكوينية توجب العلم ليس لأمير المؤمنين مثلا، سلام الله يقول علم أمير المؤمنين الظاهري أو خوه علم اللدني موجود لأمير المؤمنين. الفرق بين أقضية أمير المؤمنين، هي بحث قضائي مهم، ما الفرق بين أقضية أمير المؤمنين أو أعاجيب أقضية أمير المؤمنين وقضاء داود؟ ما الفرق؟ هو نفس قضاء داود تابع عن قضائه. قضاء داود علم لدني يستند إليها داود في الفصل بين الخصومة، بس هذا ما يحص ما يوجب العلم لدى الأطراف المتنازعة والمراقبين مثلا من البشر للفصل النزاع، فمن ثم يصير مورد تهمة للنبي داود، ومن ثم استعفى النبي داود عن هذا القضاء، طلبه أولا وأعطاه الله إياه ولكنه استعفى. لما نصار نوع من الريبة عند الناس في النبي داود، لما؟ لأن أسباب العلم التي يقضي على وفقها داود ليست أسباب منتشرة مشتهرة في متناول أيدي الناس، بل أسباب خاصة بالنبي داود، أسباب ملكوتية لدنية، وهي توجب الريبة وتوجب الطعن، فمن ثم استعفى النبي داود. أما أمير المؤمنين أقضية المؤمنين لم يكن يستعمل النمط الداودي، من أسباب لدنية خفية، وإنما كان أمير المؤمنين يتحرى أسباب للعلم يدركها كل من ينظر في القضية، يدركها أطراف المتنازعة. فبطريقة معينة يعني يتحرى أمير المؤمنين تحريات قضائية جنائية ما شئنا من نسمي، هذه التحريات توجب لملمة أسباب تكوينية توجب العلم حتى للمشاهدين، حتى للطرفين المتنازع فيهما، وبالتالي تجر المبطل للإقرار. فإذا الوصول، هاي نكتة مهمة، هاي جدا نكتة مهمة في باب الحجج، الوصول التكويني لمواد التراث أعظم من قضية الاعتبار الظني للطرق التراث. الوصول التكويني لماذا؟ لأن أنت من خلال الوصول التكويني قد يتشكل عندك علم تكويني. أين العلم التكويني من الظن الاعتباري؟ لا قياس. إذن ليس الطريق منحصر في باب الاستنباط وباب الحجج، وإلا لما عنونا علماء الأصول حجية القطع قبل حجية الظن. طبعا المكلف إما يقطع، حتى المجتهد إما يقطع أو يظن أو يشك. تحقيمة الظنون ليس من جهة مواصفاتها الاعتبارية فقط، هذه قيمة نازلة، سعر نازل، عملة ليست صعبة. العملة الصعبة المثمرة الثمينة تحصيل العلم. احنا ليس عندنا انبياء ينزل علينا العلم، طبعا لسنا انبياء ولا أئمة ينزل علينا الوحي والعلم، لكن لملمة الأسباب التكوينية الظنون لملمتها تجميعها استقصاء للقرائن بلا شك يوصلنا إلى العلم عبر أقسام وأنواع عديدة من التواتر أو الاستفاضة. أين هذا من خبر الصحيح الواحد؟ شدة نكير ابن قبة ونكير ابن أو الشيخ المفيد ونكير السيد المرتضى ونكير على كل القدماء ابن البراج وابن حمزة وابن الزهرة وابن إدريس، عندهم عبارات جدا يعني شديدة على القول الآخر، قول من يعتبر الحجية مدارها وثاقة الرواة هي لا غير. عندهم عبارات قاسية جدا، أنا ما أريد أذكرها بعدين تنسب لي وهي عبارات المفيد وعبارات ابن إدريس وليست عباراتي، بس جدا شديدة وقاسية على من يتبنى حجية. وسببه لماذا؟ طبعا هذا جانب، أولا لأنه الأسباب تحصيل العلم أفضل من تحصيل الظن الاعتباري، كيف الدين يثبت بالظن؟ لأنه يريدون أن لا يكترثوا بالظنون، يقول الظنون لملمها راكمها اجمعها لتوصلك إلى الاطمئنان والعلم، لا أنك تكتفي بظن واحد. أصل شبهة ابن قبة التي المتأخرين يطعنون على ابن قبة، ابن قبة لا يريد أن يفرط في الأخبار والظنون والتراث، يريد ما يمكن أن تعتمد على خبر وثقات واحد، هذا ما يمكن الاعتماد عليه. مقصوده من لملمة، إذا الأسباب التكوينية هي توصلنا إلى ماذا؟ إلى إما درجة الاطمئنان أو درجة اليقين والعين. إذا الوصول التكويني لا صلة له بالاعتبار. أما هاي مقولة ضم الحجر كل إلى جنب الإنسان، أو هاي مقولة خطابية جوفاء خاوية تماما، خاوية ثم لها أي معنى، وإلا حتى الظن المعتبر كيف يتبدل إلى علم؟ وما عندنا دليل اعتباري يبدل لنا الظن الاعتباري إلى علم اعتباري. الأصل اليقين ليس علم اعتباري، التواتر ليس علم اعتباري، فكيف نشأ من ظن؟ ما عندنا دليل، والدليل في غاية الأمر يدلنا على اعتبار خبر الصحيح، كيف يتبدل الخبر الصحيح إلى علم تكويني؟ ما عندنا دليل خو دليل اعتباري عندنا، ولو حتى عندنا دليل اعتباري لأصبح وصار التواتر علم اعتباري ولا قيمة له بالعلم التكويني، ليس قيمة كالعلم التكويني. فما الذي أبدل الظن الاعتباري إلى علم تكويني؟ هو ليس هناك آية ولا اعتبار، من أين؟ هو من نظرية التراكم اللي هي نظرية رياضية كذا منطقية، أو نظرية أو معادلة امتناع تواطؤهم على الكذب. إذا منشأ العلم ليس خصوص اعتبار الخبر، أصلا ليس له أي دور اعتبار الخبر في الحصول على التواتر. ليه دور؟ يعني من جهة زيادة احتمال الظن بس من هالباب، ولا ليس له دور تكويني كلامه، لأن تولد التواتر ممتنع أن يكون من جهة الاعتبار. تواتر شيء تكويني، كيف يتولد من الاعتبار؟ والاستفاضة أيضا شيء تكويني، كيف تتولد من الاعتبار؟ ليس له معنى أنه يتولد من الاعتبار. فهذا للأسف هذه الخارطة للصناعة الحجج الموجودة عند القدماء غائبة عن الجو المعاصر، وهذا على كل مشكل جدا، سواء في باب علم الرجال أو في باب، فيظنون أنه مثلا كثير من الأعلام يقول أنه صاحب الجواهر متسامح في الطرق، يعني أصحاب مسلك هذا المسلك، واحد من الأعلام من تلاميذ السيد الخوي الأعلام الكبار يقول أنه كتاب المستمسك السيد محسن حكيم أو صاحب الجواهر أو الشيخ الأنصاري متسامحين في علم الرجال، نص العبارة مو واحد أو اثنين كثير، فهو متسامح. ليش متسامح؟ لو ما يلتفت إلى مبنى الشيخ الأنصاري والشيخ صاحب الجواهر قبله والوحيد البهباني أيضا والبحر العلوم والشيخ جعفر كاشف الغطاء وصاحب الرياض والنراقيان والجيل مدرسة الوحيد البهباني، ما يلتفتون إلى مبناهم نفس مبنى المفيد، يعتمدون على التراكم القرائن، لأنه يحصرون الاستدلال بنظرة محاكمة انفرادية، لا، عندهم النظرة المجموعية التراكمية، وهي نظرة التراكم سبب تكويني وليس سبب اعتباري. هذا فضلا عن أن التراث في الأصل حجية الإجمالية منجزة بالعلم الإجمالي الكبير، اعتبار الخبر لا يضفي للخبر اعتبار، إنما يجعل اعتبار الخبر الآحاد إنما هو لشنو؟ للفراغ الظني من العلم، من منجزية العلم الإجمالي الكبير. يعني حجية الخبر الواحد، حجية الخبر الصحيح بالدقة ليست حجية إحرازية بتمام معنى الكلمة. سنخ وكونه حجية خبر الواحد هي في مقام الفراغ، فراغ ظني بدل الفراغ اليقيني. يعني عندك علم إجمالي منجز كبير بأن الوحي موجود في هذا التراث بين الثقلين، هذا من تنجيز الأخبار بشكل إجمالي. من لا يعيه لا يفقه أبجديات باب الانسداد، لا يفقه أو لا يلتفت أو لا يتنبه إلى ألف باء علم باب الانسداد، وباب الانسداد من الأبواب الأصيلة في علم الأصول لأنه متأخرها، باب الانسداد بحث عريق في علم الأصول. وأصلا في بحث الانسداد يبينون يثبتون أن الحجية الإجمالية للتراث هي موجودة بالعلم الإجمالي الكبير، أسبابه أصل ما دل على الدين هو يدل على الحجية الإجمالية للتراث. إذا احنا فارغين عن المنجزية الإجمالية، أما هذه الحجية التفصيلية خصيما على مبنى الأصولين المنجز لا يتنجز، ولو هذا أنا ما أقبلها، بس مع ذلك أقصد لمن بنى عليها المتنجز لا يتنجز، هو منجز بالحجية الإجمالية، كيف يتنجز؟ إذن على مبنى مشهور الأصوليين عدا قلة من الأصوليين، وأنا أتبع القلة في هذا الجانب، على مبنى مشهور الأصوليين ماذا؟ أن حجية خبر الواحد الصحيح الآحاد إنما هي ليس لتنجيز الخبر، الخبر منجز من قبل، إنما هي للفراغ التعبدي من منجزية العلم الإجمالي الكبير. مثل أنت الآن تعلم أن في ذمتك مشغولة صلاة الظهر والعصر، ولكن لا تدري القبلة إلى أين، تأتيك مثلا خبر ثقة أو بينة تقول لك القبلة إلى هذا الاتجاه مثلا، فهذه البينة ليست هي منجزة لصلاة الظهر، وإنما هي تفرغ ذمتك تعبدا ظنيا من الاشتغال اليقيني الإجمالي بصلاة الظهر على أربع جهات. فأصل سنخ حجية خبر الواحد مفرغ وليس منجز. هو المفرغ شأن خطبه ليس خطب عظيم وشديد ومركزي، سمفرغ المفرغ عزيمة، وأنا قد لا أعمل بالمفرغ الظني، أعمل بالمفرغ الاطمئناني، وما المانع في ذلك؟ يعني أضيف مثلا من هالباب التقليد، أيضا تقليد مفرغ، قد لا أنا لا 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 أعمل بالتقليد، أعمل بالتقليد مع شيء من الاحتياط، ما المانع في ذلك؟ تقليد بضميمة احتياط، ولو ليس احتياط كامل، تقليد مع شيء من الاحتياط أفضل من التقليد بمفرده، أي بتصريح الأعلام في الرسائل العملية طبعا، يعني زيادة في الفراغ وفي تفريغ الذمة، بدون ما أكتفي فقط بالتقليد، لا أحتاط بين أقوال الموجودين، ولو احتياط هذا مو كامل بس هو أرفع درجة من التقليد، لأنه ليش؟ لأن منطقة الفراغ، منطقة الفراغ أنت ما محصور بأن تأخذ المرتبة النازلة من الفراغ، عمل هذا اللي أعبر عنه الاحتياط في الاستنباط. الاحتياط في الاستنباط غير الاحتياط الفقهي المعهود، الاحتياط في الاستنباط أنه ما تعتمد على فقط طريق واحد، تعتمد على مجموعة أدلة ودلائل وقرائن كي تتضح لك الصورة، هي عبر عنه احتياط في عملية الاستنباط غير الاحتياط المعهود. فبالتالي إذا أنت لما تبحث حجية خبر الواحد، الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد العادل، غير تلتفتي أيها الباحث أن سنخ هاي الحجية هي حجية منجزة حجية مفرغة، وما الاختلاف بين الحجية المفرغة للذمة بعد التنجيز وبين الحجية المنجزة؟ لازم نلتفت، لابد أن نلتفت إلى هذه الكنه الصناعي. لذا البحث مدمج، يعني مخبوط ومخلوطه وحقائق صناعة علم الأصول للأسف في هذا العصر غير مبلورة، لحالنه هذا نكتة مهمة. فمدرسة الوحيد البهبهاني مع طبقات تلاميذه إلى الشيخ الأنصاري، هذه المدرسة على إتحال متطابقة مع مدرسة المتقدمين ونبني عليها. ثم إذن أولا الوصول التكويني لا صلة له بالاعتبار، وصول تكويني أصلا، أول ثبت العرش، يقول لي العرش الاعتبار، بالعكس العرش هو الوصول التكويني هو الموضوع، ثم انقش. وإلا أنت أصل وصول تكويني ما موجود لديك، في الهواء خيال ظن، خذ ظن لازم يكون موجود تكوينا. لذا الحرص على استقصاء كتب الحديث، نسخ كتب الحديث، تصحيحها، تصحيح النسخ، لملمتها، جمعها، استقصاء الفحص، التثبت، هذه أسباب تكوينية للاستنباط أعظم الأسباب الظنية الاعتبارية، لأن أعتمد على قصقصة ظن معتبر واحد، قصقصة ظن معتبر، سلسلة ظن معتبر واحد، هذا مو دين. هو الشيخ مفيد عنده عبارات راجعوها، العبارات التي ذكرها الشيخ مفيد، ذكرها الشيخ الأنصاري عن الشيخ المفيد في حجية خبر الواحد، عبارات شديدة قاسية، في أشد منها ما نقلها الشيخ بعد في كتب الشيخ المفيد من المصادر التي نقلها. كيف تعتمد أنت على ظن سلسول؟ شنو هذا؟ ولو تقول معتبر، وهل يظن ظان أن خبر الواحد العادل الصحيح بدون الفحص عن المعارض، بدون الفحص عن المخصص حاكم وارد، يعني بدون الفحص عن مجموع الأدلة هو حجة؟ أي حجة هذه؟ ليست حجة مستقلة. إذا ليست حجة مستقلة نأتي بهذه المغالطة. إذا ليست حجة مستقلة، إذا هذه ليست حجة مستقلة منفردة. إذا ضم الحجر جنب الإنسان كالعدم، لماذا لم تقول هنا كالعدم؟ هي طبيعة الحجج، يعني تراكم ظنون. أنت تعال فتش لي عن دليل من أدلة حجية خبر الواحد يدل على أن خبر الواحد حجة وحده لا شريك له، لا شريك له، لم يكن له كفوا أحد. من وين؟ ما يمكن يعني، لابد خاص وعام ومقيد ومطلق وحاكم ومحكوم وارد ومورود. إذن ما عندنا دليل يدل على حجية مستقلة استقلال تمام وحده لا شريك له. أنتم في مبناكم أن إذا لم يكن حجية مستقلة إذن ضموا الحجر لجنب الإنسان، مو ادعاكم هذا؟ لأن من ينضم تقول لا، إذن ليس مستقل. من ليس مستقل؟ كالعدم. وليش ما لمن تعتبروا لك العدم؟ لما اعتبرته جزء الحجة، جزء الحجة هو جزء تكويني، كل أسباب التكوين للظنون هي جزء الحجة. رحمة الله على الشيخ الأنصاري يقول في حجية الإجماع المنقول جزء الحجة. استغفر الله، الشيخ الأنصاري دقيق، أو قال شيء خرافي، خرافي مو خرافة. واتفاقا هذا المبنى عند الشيخ الأنصاري في حجية الإجماع وافق فيه أو تبع فيه المحقق الشيخ أسد الله التستري من تلاميذ الشيخ جعفر كاشف الطهوة، تلاميذ الوحيد البباني. جزء الحجة، كل الحجة هي جزء، ما عندنا كل وحده لا شريك له. وأنتم ببلاكم أنه إذا مو كل وحده لا شريك له إذن هذا كالعدم. لماذا لم يكن كالعدم؟ لابد تضم حجية الطريق إلى حجية الدلالة، حجية الضم، انضمام هو أيضا بقية القرآن هكذا تنضم. هذا مو تساهل، أنت متساهل، أنت مفرط في الأسباب التكوينية للظنون، ما تلتفت إليه. لأن صاحب الجوهر متساهل، أو الشيخ الأنصاري متساهل، أو صاحب المستمسك متساهل، بالعكس أنتم متساهلين، تفرطون في الظنون وفي الاستقصاء وفي البحث وتكتفون على سلسلة واحدة. هي هذه هو الدين يثبت بهكذا بالطريقة تعبير الشيخ النووي. لازم تلملم القرائن والشواهد ولا مجرد. رحمة الله على سيدنا محمد الرحمن يقول دائما الفقه ولا ملوم، مو لملوم يعني تساهل كذا، لا ملوم، لازم حلقات تجمعها تصير الصورة منظومة واضحة. الفقه هو هذا، والعلوم الدينية هي هذه، وهذه حتى في العلوم التكوينية للبشر ما كذا تجمع القرائن والقصاصات وهو ما يفرطون في شعرة، ما يفرطون بعد في جمرة وجبل ولا مجرة. فعلى أي حال دينك جدا مهمة أن نفرق بين الوجود التكويني للحجاج أو الظنون وبين الوجود الاعتباري. لا نجعل الوجود الاعتباري هو الأول هو الآخر هو الظاهر والباطن، لا لا لا، هاي غلو، مغالات علمية خطيرة جدا، أشد من الغلو. هذا أكبر غلو، هذا أكبر غلو علمي في تعطي الشيء زيادة عن حجمه، ما تقدر في نفسه. وللكلام إن شاء الله تتم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.